الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثانية للشيخ أبي صلاح محمد بن هشام. أسأل الله أن يوفقه إلى كل خير، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله المنعم على الحاضر والباب، أحمده سبحانه على نعمة البنين والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المستحق هو المستحق وحده للعبادة من العباد، ولا يستحق أحد سواه العبادة أبدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، معلم البشرية وسيد البرية، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، هذه المحاضرة هي بعنوان المهمات في الحفاظ على فلذات الأسباب، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد، وهي في مقدمة وبيان ثنتي عشر مهمة يجب على الوالدين أن ينتبها لهذه المهمات حتى يصلح الله الذرية. أول المقدمات أيها الإخوة، أن نعلم أن وجود البنين والبنات أو الذكور والإناث نعمة من الله تبارك وتعالى، وكون الإنسان يولد له فهذا يعني أن الله قد أنعم عليه، كما قال جل وعز: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وهذه النعمة إذا استطاع الإنسان أن يستعملها استعمالا حسنا كانت زينة في الحياة الدنيا، كما قال عز من قائل: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وجاء في الحديث: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فالبنون أو الأولاد زينة في الحياة الدنيا يتزين بها الإنسان، كما جاء أيضا: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة. والمقصود بالزينة ما فيها من التزين، ومن جملة ما يتزين به الإنسان الأولاد. وأما إذا لم نرعى حق الله في هذه النعمة وضيعنا حق أبنائنا في التربية، فإن وجود الأولاد فتنة للإنسان، كما قال عز من قائل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، الولد قد يكون فتنة، الأولاد يكونون فتنة، فتجد الوالد قد يكسب لهم الحرام من أجل أن يلقمهم لقمة العيش بزعمه، وهذه فتنة. ومن الفتنة أنه يبخل عن الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، ويجبن عن تركه والاهتمام بدينه سواء كان جهادا أو غير ذلك. وفي الحديث: الأولاد مجبنة مبخلة. ويفزع الإنسان، وهذه فتنة، وقد يكون هذا الفزع والهول يسبب والعياذ بالله نقصانا في الإيمان أو كفرانا في الإيمان، فيتوجر على قضاء الله وقدره، فوجود أولاده صار نقمة عليه والعياذ بالله وفتنة. وقد يضل عن ذكر الله جل وعز بسبب الأولاد، فهذه فتنة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. لا تمسك خشية البخل تخشى على أولادك. انفق من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. الخطاب للمؤمن. المؤمن هنا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا، ليس الكافر. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ولا زال الخطاب مع المؤمنين. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم أيها المؤمنون الموت فيقول من اللي يقول المؤمن فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فيقول حينما يحضره الموت يتمنى أن يرجع لعله يتصدق لعله ينفق لعل ولعل. هذه فتنة الأولاد. فلنتق الله تبارك وتعالى في هذه النعمة المهداة من الله تبارك وتعالى. وكم حرم الله من هذه النعمة أناس لحكمة بالغة. ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم حكيم سبحانه وتعالى. فأنت إذ أسداك الله هذه النعمة فاتق الله ورعها وحافظ عليها واهتم بها اهتماما بليغا حتى تكون من الذين أدوا الأمانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا لكم أيها الآباء وللمسلمين جميعا والعقلاء كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. الحديث قال عمر رضي الله عنه، حديث السابق رواه البخاري ومسلم، قال عمر رضي الله عنه الملهم قال أدب ابنك فإنك مسؤول عنه، تسأل عنه يوم القيامة. قال فإنك مسؤول عنه، ماذا أدبته ماذا علمته؟ وهو مسؤول عن برك وطاعتك. من المهمات في تربية فلذات الأكباد أن نحسن اختيار الأم. بعض الناس أصبح همه وشغله النظر إلى الجمال، لا ينظر إلى الدين ولا إلى الخلق ولا إلى البيئة التي يعيش فيها المرأة. يبحث عن امرأة ذات جمال، لا يهمه دينها، لا يهمه خلقها، لا يهمه منبتها. وقد جاء مرفوعا إياكم وخضراء الدمن، فلما سئل عنها قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. فاختيار الأم من أول المهمات في تربية فلذات الأكباد أيها الأخوة. لأن الأب كم سيكون في البيت جالسا في اليوم والليلة، كم سيجلس مع أبنائه. لكن الأم إن كانت متدينة متقية ذات خلق فإنها تكون مع أولادها تربيهم تربية ما إن لو اجتمع الرجال لا يستطيعون أن يفعلوا ما يفعل. وكثير من الذين يشتكون بسبب سوء تصرفات أولادهم لما تسأل عن أمهاتهم فإذا هن السبب في ذلك والعياذ بالله. نعم هن السبب في ذلك. أعرف امرأة لا تعرف الغناء ولم تسمع بالغناء، ولكنها قائمة بذكر الله عز وجل، ولكنها قارئة لكتاب الله تالية لكلام ربها. فرأيت لها بنين وبنات، فسألتهم من باب الاختبار ماذا على أي شيء، فقلت كم تحفظون، فهذا يقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا. فقلت وهل تعرفون شيئا من الملاهي؟ قلت هل تعرفون الغناء؟
فإذا بأصغرهن وعمرها لم تتجاوز السادسة تسأل وتقول ما هو الغنى؟ ما تعرف الغنى؟ فقلت لجدتها سبحان الله كيف هذه البنية لا تعرف الغنى؟ فقالت كلمة جعلتني أقول في نفسي صدق عمر اختيار المرأة أمر مهم. فقالت إن أمها لا تعرف الغناء فكيف هي تعرف الغناء؟ يا إخواني اختيار الأم من أهم المهمات في هذا الباب. ثانيا استقبال المولود بما ورد شرعا وعدم استقباله بالمعاصي، هذه هي المهمة الثانية. إذا رزقك الله جل وعز بمولود فإن كثيرا من الناس مع الأسف الشديد مجرد ما أن تحمل زوجته فإذا به يستقبل هذه النعمة بالمعاصي، يذهب إلى المستشفى بدال ما يذهب إلى الطبيبة يدخلها على الرجل. يا عبد الله يا أمة الله ما الضرورة في ذلك؟ قال حفاظا على الولد. أنت كيف ولدت؟ آباؤك كيف ولدوا؟ أجدادك كيف ولدوا؟ الآن ترتكب المحرم في سبيل النعمة المستقبلية، وهل تستقبل النعم بالمعاصي؟ بل إن أحد الثقاتي إحدى الثقاتي من النساء أخبرتني وهي كانت في المستشفى أن 90% من النساء إذا دخلوا إلى في وقت دخول إلى أطباء الحوامل 90% منهن لا يخسرن إلا الرجال، وسبب القول أن الرجال أمهر في هذه الوظيفة. ولو كان أمهر أما علمت أنه لا يجوز لك أيها المسلم الغيور أن تجعل زوجتك تكشف عند الطبيب إلا للضرورة؟ أي ضرورة هنا؟ قال ضرورة متوقعة، هذه ليست ضرورة. المرأة طبيبة موجودة، فلا تستقبل النعمة بالمعصية. ثم في وقت الولادة كذلك حاول بكل حرصك وجهدك وجهدك أن تجعلها تلد وتولد بين النساء الثقات. ثم بعد ذلك يجب عليك أن ترضى بما قدر الله لك في الولادة إن أنثى أو ذكر. لا تكن متصفا بصفات أهل الشرك الذين كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لا يريد أحد يبشره ولا أحد يريد أن يبارك له. ليس هبنية، أليست هذه نعمة؟ لو منعك الله ماذا تفعل؟ لو منعك الله ماذا تفعل يا عبد الله؟ وما يدريك آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. ما تدري أنت يا مسلم من الذي ينفعك أكثر، الولد أو البنت، الذكر أو الأنثى؟ فوالله بالتجربة والبرهان تبين أن الأنثى أن البنت أكثر دعاء وأكثر برا للآباء والأمهات. وأنت ماذا تريد من الأولاد غير دعوة صالحة بعد الموت؟ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. فيجب عليك أن ترضى بما يأتيك الله عز وجل ويعطيك، ويدخل تحت استقباله بما ورد شرعا التأذين في أذنه إذا ولد. وفي حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن القيم والشوكاني وضعفه بعض العلماء، ولكن من يقول بتصحيحه فالعمل عليه عند أهل العلم، العمل عليه عند أهل العلم. كذلك من استقباله بما ورد شرعا تحنيكه بتمرة والدعاء له أول ما يولد. ما هو أول ما يولد؟ بعض الناس إذا مسك المولود أول ما يولد فإذا به يفرح، ينسى التسمية، ينسى الحمد، ينسى كذا. فالمولود بدل ما أن يباشر بالذكر والدعاء، وإذا به يباشر بالوعيل والصراخ والعياذ بالله، بل ربما بحفلة موسيقية غنائية والعياذ بالله. فليتق الله عز وجل الآباء والأمهات في كيفية استقبال فلذات الأكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالصبيان فيحنكهم ويبرك عليهم، يبرك يعني يدعو لهم بالبركة. وأي إنسان يستطيع أن يدعو بالبركة لابنه أو لقريبه إذا كان مولودا صغيرا، فيبرك عليهم ويحنكهم، رواه مسلم. قل اللهم بارك له فيه. هذا العلامة ابن دقيق العيد أحد فقهاء الشافعية وكبار المصححين في المذهب، أخذه أبوه لما ولد وكان في مكة، أخذه ووضعه فوق الكعبة، ما أدري كيف ارتقى. ثم بدأ يمسك بيسار الكعبة ويقول اللهم اجعله عالما، اللهم اجعله فقيها، ويدعو ويدعو حتى الناس يحسبون مجنون فيجذبونه ويمسكونه وينزلونه. فكان ابنه عالما كما هو معلوم ومشاهد في فقهه وعلمه ودرجته في هذا الباب أيها الإخوة. نعم، كان الصحابة إذا ولد لهم مولود يأتون بالمولود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوا له فيدعو. كذلك اختيار اسم الحسن هذا داخل في استقبال المولود بما ورد شرعا. اختر لاسمك لابنك الاسم الحسن الذي ينبئ عن المعاني الحسنة الجميلة. لا تسميه باسما فيه شرك، لا بعبد النبي ولا بعبد الرسول ولا بعبد الحسين ولا بعبد الكعبة، سميه عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله. سميه خالدا وشجاعا وسعدا وسعيدا، سميه عمر وعثمان وأبو بكر، هكذا تختار الاسم الحسن. والاسم الحسن له تأثير في نفس الإنسان فيتفاعل معه، فتجده يكون قليل، قلما تجد شخصا يخالف اسمه وصفه، قلما تجد. نعم، اختيار الاسم الحسن. وجاء في الأثر إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، في رواه أبو داود بإسناد حسن. ولك أن تسميه في اليوم الأول كما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عبد الله بن الزبير في اليوم الأول أو في اليوم الثالث أو في السابع أو في أي يوم، والأمر في ذلك واسع. ومن استقباله بالشرع أن تعق عن المولود، ما تسميه حفلة ميلاد، لا، تعق عنه العقيقة الشرعية، والعامة عندنا في الكويت يسمونها التمايل. فأنت تعق عن المولود، فإن كان ذكرا فتذبح عنه شاتين أقرنين أملحين، وإن كان أنثى فتذبح عنها شاة واحدة. وفي الحديث كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. هذا هو حديث سمرة عن جندب، سمرة الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن لم يعق عن ابنه فإن كان قادرا الآن فليعق عنه الآن، ومن لم يعق عنه أبوه فإن الإمام أحمد يقول يعق هو عن نفسه إذا بلغ وملك. ومن حقه عليه أن تحلق رأس المولود وأن تتصدق بوزنه شعره كما جاء في الحديث السابق، ويحلق رأسه ويسمى. ومن حقه عليك إن كان ذكرا أن تختنه. نعم، والختان من سنن الفطرة وهو واجب في حق الذكر. المهمة الثالثة يا أيها الآباء والأمهات أن الطفل إذا بدأ ونشأ فينبغي أن ينشأ تحت الرحمة والشفقة التي تجعله يحس بدفء وبحرارة الحب والحنان. ومن جملة ذلك تقبيلهم ومداعبتهم واحتضانهم والحديث معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه أعرابي وهو يقبل الحسن فقال إنا لا نقبل صبياننا، فقال صلى الله عليه وسلم أو أملك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ رواه البخاري ومسلم. ومن جملة ذلك الجلوس معهم. بعض الآباء يقول أنا ماني فاضي. لا، أولادك أهم من أعمالك، اجلس معهم، آنسهم، تحدث معهم، تكلم معهم. وكذلك ينبغي لك أن تحسهم أو أن تحسسهم بحبك إياهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أحببت إنسانا فأعلمه، فكيف بأولادك حتى يحسوا أنك تحبهم وأنك تشفق عليهم؟ فحينئذ سيكونون لك طوع كراهية، سيكونون لك طوعا في حالة الكره وفي حالة النصر، كما قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيعه. ومن جملة ذلك إركابهم معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب على الحمار يركب معه الغلمان الصغار، وكان إذا قدم من سفر واستقبله الناس ومعهم الصغار يأخذ أحدهم فيجعله في حضنه كما فعل مع عبد الله بن جعفر، ثم جاء الحسن فأخذه معه وأردفه خلفه. يقول عبد الله بن جعفر فكنا ثلاثة على فرس واحد. هذا كله من باب التربية يا إخواني، حتى لا يحس الولد أنك تتعالى عليه، حتى يحس أنك تحبه حبا كأنك مثله، فحينئذ يحبك حبا جما ويطيعك طوعا جما ولا يعصيك أبدا. المهمة الرابعة المزاح معه. لا تكن دائما كأنك في طابور عسكري أو في كلية الشرطة أو في دوام مع الموظفين، ما عندك إلا صح وغلط. هذا ما يصلح مع الأولاد. الأولاد يحتاجون إلى الأخذ والعطاء، فأنت يجب عليك أن تمازحهم، أن تداعبهم، أن تلاعبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أولاد الأنصار. ذهب إلى زيارة طلحة رضي الله عنه الأنصاري، أبو طلحة الأنصاري، فوجد غلاما يقال له أبا عمير، وكان له عصفور يقال له نغير، وكان قد مات. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه عرف الحزن في وجهه فأراد أن يداعبه، فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ رواه الإمام أحمد. ويقول سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص، يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على بيت، دخل سعد على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، قال والحسن والحسين يلعبان على بطنه صلى الله عليه وسلم. ما أكرمه صلى الله عليه وسلم، أشرف الخلق يلعب مع الحسن والحسين، والغلامان فوق بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد لا بأس به. وكذلك المهمة الخامسة أنك ينبغي لك ألا تترك السلام أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم، لأن إفشاء السلام يزيد في المحبة والاحترام. كلما تدخل تسلم على أولادك، كلما تخرج تسلم عليهم، كلما تراهم تسلم عليهم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس، كما كان أنس يمر على الصبياء يسلم عليهم وهم صغار، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. رواه البخاري ومسلم. ومن جملة ذلك أنك تمسح رؤوسهم وتداعبهم. وكان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار ويمسح رؤوسهم. رواه النسائي وصححه الألباني. المهمة السابعة تعليمهم نصحا. المهمة السادسة استئذان الأطفال في أخذ شيء من ما أعطيته له. لا تحسب أن الطفل ما يفهم، لا، إذا جبت شيء وأعطيته للطفل خلاص عرف أن هذا له، عرف الملكية، فطرة. بعدين أنت إذا احتجت أن تأخذ هذا الشيء لأخيه الآخر أو لأخته أو تأخذه لأنك تحتاجه مثلا أو تخشى عليه منه، ما تأخذه مباشرة، لا، استأذن منه وأفهمه أن الحاجة يقتضي أنك تأخذ منه هذا الشيء. وهذا مستفاد من فعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن شماله وعن يساره أشياخ، ناس كبار. فقال للغلام بعدما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة أن الإنسان إذا شرب يناول من على يمينه، فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: أتأذن لي أن أعطيه لهؤلاء؟ فقال الغلام وكان فقيها، شوف الغلام بسبب التربية فهم، قال الغلام: والله لا أؤثر حظي من فمك يا رسول الله أحدا. فأخذ اللبن وشرب ثم أعطاه للأشياخ. الآن انظر إلى معاملتنا مع الأطفال، لا جاء أولادي للبيت إلى مجلس الديوان، أنت ما تعرف اسلوب، اطلع برا، رح أجلس النمر. ليه؟ أنت الآن تقول أجلس مع أمك، كأنك تقول أنت الآن ليس مطرح تصير رجال، هو يصير عمره 16 سنة ويفكر نفسه إلى الآن عمره 2 سنين، لأنك كنت تقول له هو عمره 4 سنوات أنت ما تصلح لا تجي الديوان. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هذه معاملته مع الأطفال عليه الصلاة والسلام. والمهمة السابعة تعليمهم نصحا وإرشادا وزجرا وتوبيخا. هذا الباب من أعظم الباب ومن أعظم المهمات. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما عند أم سلمة، يعني أن أم سلمة هي التي كانت ترعاه. قال: فجلست مع النبي صلى الله عليه وسلم في صفحة الطعام، صحن واحد. والحين حنا من عاداتنا وسلومنا ما نجلس الأطفال معنا، نجلسهم آخر شيء، لا، وحتى الأب أحيانا لو حتى ما في ضيفان ما يأكل مع أطفاله. طيب إذا أنت ما تأكل مع أطفاله ما تعلمهم، من يتعلمهم؟ يقول: فجلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل وإن يدي لتطيش في الصحيفة، يأكل من هنا شوي ومن هنا شوي ومن هنا شوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إلى التعليم، لا تقول هذا صغير ما يفهم. بعض الناس بعد يا إما تفريط يا إما إفراط، بعض الناس يقول وخر لا تتاكل مع الرجال، وبعض الناس لا أكل وسوى إيش ما يسوي ما يقول له شيء، يقول ما يفهم، لا هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام، شوف الآن التعليم، كل مما يليك، يا غلام سم الله أول شيء، قال كل مما يليك أول شيء سم الله، ثم قال له كل بيمينك، ثم قال له كل مما يليك، رواه البخاري ومسلم. هذا عمرو بن سلمة صغير لم يبلغ، يقولون حد التمييز، يعني لم يبلغ 10، وفهم هذا القول وأدرك مغزى هذا القول وحفظ لنا هذا القول ونقله إلينا. والآن نحن إذا شفنا ولد نقول لا والله هذا ما يفهم، لا يا أخي علمه ولا تصغر. أنت إذا قلت لولدك أنت ما تفهم خلاص يرسخ في ذهنه ما يفهم. بعض المدرسين في المدرسة إذا شاف الولد ما فهم المسألة قال أنت ما تفهم، والله يعزكم يقول لك حمار، خلاص الولد يصير في ذهنه أن ذهنه مغلق عند مفتاح ما يفهم وأنه مثل الحمار، ما عنده استعداد يفهم. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمة على الولد على الغلام ولا يقول له أنك ما راح تفهم، يلقي الكلمة ويشعره أنه سيحفظ وأنه سيفهم. وهذا كثير في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمة، شوف ما قال أنت ما راح تفهم الحين معناه، أنت بس افهم الحين، أنت بس الحين احفظ بعدين راح تفهم معناه، ما قال له الكلام هذا. قال: يا غلام إني أعلمك كلمة، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاه الحديث. كذلك من تعليمهم أيها الإخوة في هذا الباب أن تكون هناك لك جلسة في البيت يوميا. أنت يا ولدي بكرة تجيب لي اسم صحابي، كل يوم جلسة معينة تجلس معه. أنت يا ولدي تجيب لي معنى هذه الكلمة من القرآن الكريم من التفسير. أنت يا بنيتي تجيب لي اسم صحابية ويشفع لك. وأنت كذا وأنت تعمل هذه الجلسات الطيبة المباركات، ثم بعد ذلك كذلك تشجيعهم من باب التعليم، تشجعهم والله في مسابقة في المسجد الفلاني وش رايكم تروحون، في درس في المكان الفلاني وش رايكم نروح، وبعدين إن شاء الله اشتري لكم بريد، وبعدين إن شاء الله اشتري لكم سندويش واشتري لكم اللي تبون. هذا من باب التشجيع والتعليم، توجيههم ونصحهم. يا ولدي أنت صغير الآن، إذا حفظت الآن الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، تحث على الحفظ بالتي هي أحسن، فإذا الولد ينشأ وإذا هو إمام في الحفظ. هذا الإمام أحمد رحمه الله غلام يتيم، أمه كانت تقوم من الليل وهو لم يتجاوز العاشرة، ويأتي ويقول لابنه الصغير: يا بني الآن تستجاب الدعوات، فقم إلى رب البريات وناجه لعله أن يتقبل منك. فيقوم الولد ويتوضأ ويصلي من الليل ويرفع يديه وأمه ترفع يديه، وإذا هي تقول: اللهم اجعله إماما للمسلمين. فكان إمام أهل السنة والجماعة. هذه هي التربية يا أخوان. ومن أهم وسائل التعليم والإرشاد ألف أن تكون أنت قدوة لهم في بيتك، أنت قدوة لهم، هذا من أهم وسائل التعليم. إذا شافوك أنت ما تصلي في المسجد شو أنت تبغاهم يصلوا؟ إذا شافوك والعياذ بالله أنت ما تصدق، يكلمك شخص في التليفون تقول أنا ماني في البيت، وأنت جالس في البيت عندهم، طيب كيف تبغاهم يكونوا صادقين بعد ذلك؟ أنت يجب أن تكون قدوة لهم. ولذلك أنا أقول هذه المقولة واجتهاد مني، إن كنت مخطئا فاستغفر الله، وإن كان صوابا فمن الله، أن الإنسان حتى لو فاته صلاة الفجر لا ينبغي له أن يبين لأولاده أنه فاته صلاة الفجر، لأنهم سيتعودون على ترك صلاة الفجر. لا أخفي ذلك عنهم، وصل الفجر واستغفر وقل لأولادك: من منكم صلى الفجر في المسجد اليوم أعطيه جائزة. أنت لما تتكاسل شجعهم واخفي ذلك عنه، فإن الإنسان إذا ابتلي بمعصية عليه أن يخفي، لا ينبغي له أن يبين ذلك، يصلي قدام أولاده الفجر ما ينبغي هذا. كذلك يجب عليك أن تكون قدوة، ما تدخن قدام أولادك، ما يصلح. حسن الخلق تكون قدوة لهم في أداء العبادات، قدوة لهم. صلي الفرض في المسجد ثم تذهب إلى البيت تنادي أولادك وبناتك: يلا صلي نافلة ركعتين العشاء. يمكنهم صلوا الفرض، فبعضهم يمكن يقول لك: أنا والله صلينا السنة. وبيخاف نتنفل لله عز وجل، ليس إجبارا إنما دعوة واختيار، قدوة لهم. انظر إلى قدوة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول عبد الله بن عباس: وكان غلاما لم يتجاوز العاشرة، يقول: ذهبت إلى بيت خالتي ميمونة، وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على الوسادة معترضا، ووضعت رأسي على الوسادة، إن رسول الله وضع رأسه على الوسادة وإني واضع رأسي على الوسادة معترضا. فلما استيقظت من الليل فإذا برسول الله قد قام يتوضأ، ثم قام وصلى. هذا الغلام لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل قام هو وتوضأ وجاء ووقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم على يساره يصلي الليل، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه على يمينه فصار يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف القدوة كيف تؤثر يا أخوان. أحيانا القدوة تؤثر تأثير بليغ جدا، حتى من حيث يعني العبادات، من حيث العبادات. هذا الشخص دخل على ولده وكان يعني عمره تقريبا 12 سنة، فإذا به يبكي بكاء حارا. قال له: يا ولد ليش تبكي؟ قال: جارنا الشايب فلان مات. كيف شايب؟ مات خير ايش صاير يعني؟ قال: لو اني انا مت ما بكيت مثل هذا البكاء. فقال الغلام: والله لو انك مت ما بكيت هذا البكاء. تعجب الوالد: ليش يا ولدي؟ هو من اول يمازح الان صار صدق، ليش يا ولدي؟ قال لأنه كان ينصحنا ويعلمنا ويوجهنا ويأخذ بيدنا إلى الصلاة، وأنت لم تفعل ذلك يوما واحدا. فأدرك الأب خطأه فاستغفر الله وأخذ بيد ابنه وذهب إلى المسجد. فينبغي الإنسان يكون قدوة حسنة. ومن وسائل التعليم والإرشاد تلقينه الخير. ولدك عمره سنتين، قل له يا ابني قل الله قل الله، بدل ما تقول له قل يا بابا بابا وماما، لا لا تعلم بابا وماما، هو يتعلم بابا وماما، قل له يا ولدي قل الله. إني لا أعرف طفلة صغيرة لن تبلغ الثانية من عمرها لو جبت لها المصحف، لو جبت لها الجريدة، لو جبت لها أي شيء تقول لها طلع لي اسم الله من القرآن، تبحث تبحث تجد اسم لفظ الجلال الله، تقول لك هذا اسم الله. بسبب تربية الأم فبسبب تربية الآب تلقين لقنه يا ولدي. إذا عطس قل يا ولدي، المسلم إذا عطس يقول الحمد لله، يمكن هو أول مرة يقول الحمد لله ما يخالف، خلاه يقول بعدين علمه سبحان الله الله أكبر، علمه لقنه تلقين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن أصحابه، لقنه التوحيد، قل يا ولدي قل لا إله إلا الله. البنية جميلة تسرح شعرها تقول لها يا بنيتي من اللي أعطاك هذا الشعر الجميل؟ طبعا هي تفكر شوي، فأنت مباشرة تقول لها الله الله، فيترسخ، فأنت ترسخ التوحيد في قلبها. ثم تقول لها الذي أعطاك هذا الجمال هو المستحق في العبادة، تلقنها التوحيد، تلقنها القرآن. يا ولدي قل قل هو الله أحد، اليوم علمتها قل هو الله أحد، بكرة الله الصمد، بعد بكرة لم يلد ولم يولد، بعد بكرة لم يكن له كفوا أحد. وأعرف ولدا صغيرا لما بلغ الثالثة حفظ آية الكرسي، فتعجبت كيف حفظت آية الكرسي؟ أسأله، قال لأن أبوي كل ما نام في الليل يقرأ آية الكرسي قبل النوم وأنا أسمع، فأنا حفظت آية الكرسي. شوف بدون أي تلقين بدون أي تعليم، عمره 3 سنوات حفظ آية الكرسي. هذا كله من باب تلقين الخير، والذكر كذلك والدعاء كذلك. ها؟ إذا شفت خبر سيء أو صار شيء ما هو طيب، مثلا انجرح يد ولدك، مباشرة علمه قل يا ولد ارفع يديك، قل يا رب اشفني، علمه. بعض الآباء إذا ولد الجرح ضرب دم، هو هلع وفزع وأمه فزعة وهلوعة، ثم بعد ذلك يعلمون الولد الفزع والهلع، يطلع جبار طول عمره. بينما لو طلع الدم ما صار إلا الخير، اطلب من الله أن يشفيك، قل قدر الله ما شاء فعل، الله أكبر. يتربى على نظام التوحيد وهو القضاء والقدر. كذلك أيها الإخوة، من وسائل التعليم والإرشاد الموعظة الحسنة، يعني يوم ترك فعظ موعظة، في قيامة يصير كذا وكذا، في الجنة فيها كذا وكذا، النار فيها كذا وكذا، خوف من الله موعظة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني، وهو يعظه موعظة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم. شوف موعظة. وبعدين اليوم الثاني يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني لا تطلع الصور المحرمة الخليعة. قبل أيام أعرف شخصا يقول إنه دخل البيت فوجد الجريدة والجرائد الله المستعان فيها من الصور ما أنتم أدرى. يقول فعنده ابنة عمرها 4 سنوات، فقال لها ائتني بالجريدة ليقرأ، فقالت لا. فقال لها لما؟ قال فيها صور حريم يا إبا، ما يصير الصالح. هذه التربية يا أخوان، هذه هي التربية. لما أنت تعظها تقول لها يا بنية ما يجوز للنساء يطالع صور الرجال، ولا للنساء يطالع الرجال يطالع صور النساء، خلاص ترسخ العلم في الصغر كالنقش على الحجر. كذلك يا إخواني من أهم وسائل التعليم الملاحظة والمتابعة، الملاحظة والمتابعة. لا تترك الحبل على الغارب، تقول خلاص كل واحد كيفه خلي يتربى، لا، أنت الآن خصوصا في هذا الزمن، في زمن عجيب غريب، المدرسة يربي والتلفزيون يربي والبيت يربي والجيران يربون والشارع يربي، فإذا تركت لهم الحبل على الغالب ما تلاحظ، ما تهتم، ما تتابع. أحد وكلاء ناظر المدرسة كان يشتكي لي، أنا ذهبت أسأل عن أولادي، كان يشتكي يقول ولد رتب 3 سنوات ونحن نكتب لولي أمر أن يأتي ما جاء. إيش هذا الكلام؟ أي المسؤولية أمام الله عز وجل؟ ماذا تقول أمام الله يوم القيامة؟ قال الله مشغول. ما الذي يشغلك؟ لعب البالوت؟ الدنيا؟ أبناؤك أبناؤك أهم ولا الدنيا؟ فليتق الله عز وجل الآباء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أصحابه إذا صلى الفجر يسأل أين فلان؟ لماذا لم يأتي؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيارة أحد الأنصار فلم يرى بعض الصحابة، وأظنه ثابت بن قيس بن شماس إن لم تخن الذاكرة، فقال أين فلان؟ شوف يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، أين فلان؟ ليش ما جاء مجلس العلم؟ ليش ما جاء مجلس الذكر؟ فقال رجل إنه منافق، فقال رجل آخر لا ليس منافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله. شوف فالإنسان ينبغي أن يتابع يا أخوان، يتابع أولاده، يا ولد ايش حفظ؟ وين وصل؟ وين صليت اليوم؟ في المسجد ولا في البيت؟ إن صلى في المسجد يثني عليه، يمدحه، يشكره، يقول إن شاء الله درجاتك مرفوع عند الله. ومن جملة الملاحظة والمتابعة تكريم المحسن منهم. مثلا عندك 3 أولاد، واحد منهم راح المسجد الفجر والاثنين ما راحوا، تجيبهم كلهم أولاد من راح المسجد اليوم؟ يقول لك أنا أيضا. قل بارك الله فيك، أنت تستحق جائزة. وش تبي جائزة؟ بجيب لك قرآن الشريط اللي أنت تحب، تحب تسمع أي شيخ؟ تحب تسمع صوت إمام الحرم؟ الشيخ بيتها خذ روح اشتري لك شريط. أو أنت التربية بالعقوبة، والعقوبة مراتب، لا ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأعلى ويترك الأدنى، يجب أن نبدأ بالأخف عقوبة. وأخف العقوبات بعد الأولاد مجرد النظر يكفي، وأنا بتأخطأ شوي بس طالع الشكل خلاص يقول يعرف أن أخطأ، ثم تعوده على أنه إذا أخطأ ما تقول إذا أخطأت عليك السموح مني، لا هذا غلط، قل إذا أخطأت في حق الله عوده، قل يا ولد اجلس هنا 5 دقائق 10 دقائق استغفر الله لعل الله يتقبل منك، عوده على الاستغفار. وإذا أخطأ في حق إخوانه عوده على طلب السموح. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. كذلك يعني بعض الأولاد ما كفاهم النظرة كلمة طيبة، ما أن تعاقبوا بالكلمة الطيبة. كيف تعاقبوا؟ يا ولد هذا ما يصلح. بعض الناس إذا قلت هذا الكلام بعض الأولاد يمكن يكون فيهم الحرارة زيادة ما تنفعه، فترفع صوتك يا ولد هذا ما ينفع، حتى الكلمة أحيانا على مراتب. ثم بعد ذلك إذا كانت الكلمات لا تنفع ولا تجدي، حينئذ يبدأ مرتبة الحرمان، تحرمه من بعض المميزات. تروح اليوم يا ولدي احنا الان رايحين نبي نمشي الى خالك ولا بيت عمك، ما ناخذك معنا. قال ليش تبغى تاخذني؟ السبب انك انت اليوم ما صليت في المسجد، السبب انك اليوم تكلمت بكلمه ما هي طيبه، تبين له هذا الكلام. ثم كذلك من الطريقه في العقوبه الاعراض، تعرض عنه، يجيك لك يا يبه، تجعل نفسك كأنك ايش معرض عنه فيعرف انه اخطأ. كذلك من طريقة العقوبة الضرب، وهذا اخر شيء. وبعض الناس قد يفهم من الحديث خطأ من قول النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم بالصلاة وما ابناء السبع واضربوهم عليها. قال شوف النبي صلى الله عليه وسلم اضربوه، ما قال اجروهم ولا قال قل لهم كلمة ولا قال اعرضوا عنهم قال اضربوهم. لا، هذا يدل على عدم فقه في الفهم، وإلا الضرب ممنوع أصلا، والكلمة القوية ممنوع أصلا، الكلمة التي تزعلها ممنوع أصلا، الحرمان الإعراض ممنوع أصلا. فلما كان هذا ممنوعا وممنوعا وممنوعا وممنوعا، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم احرموهم لكان يفهم الفاهم أن الضرب لا يجوز، فلما بين قال اضربوهم معنى ذلك أن ما أدناه جائز، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأعلى لبيان جواز الأدنى، ولو ذكر الأدنى لما جاز الأعلى. ينبغي أن يكون فقهاء في فهمنا لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بدأ الإنسان يضرب لا يضرب ضربا مبرحا يكسر العظم ويخدش الجلد، لا يجوز هذا، إنما تضربه ضربا يوجعه، لأن بعض الناس الحرارة في جسمه كبيرة لا يمكن أن يذهب عنه الحرارة إلا إذا حس بالحرارة على جسمه، فتضربه. وإياك وأن تضرب الوجه، وفي الحديث الذي رواه أبو داود لا تضرب الوجه. المهمة الثامنة، على أي شيء نربي أولادنا؟ أولا نربي أولادنا على أصول الإيمان، الإيمان بالله جل وعز، معرفة الله، تبين لابنك أن الله تبارك وتعالى على العرش استوى فوق العرش. بعض الأولاد الصغار لو تسألهم أين الله يقول لك الله في السماء مباشرة، هذا بالفطرة نعم، وأنت تؤكد ذلك بالنصائح والتوجيهات. كذلك أنت تبين لأولادك أسماء الله، تقول يا ولدي من أسماء الله الرحمن، من أسماء الله القهار، وصفات الله وأفعال الله. تطلع معاه شوي تشوف سحابة، تقول يا ولدي تعرف من الذي يجري هذا السحاب؟ إنه الله. تنظر إلى البحر تقول يا ولدي من الذي يمنع عنا البحر؟ الله. وهكذا تبين أفعال الله الخاصة، وأنه مجري السحاب، وأنه منزل الأمطار، وأنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، وتبين حقوق الله علينا وأنه المعبود بحق سبحانه وتعالى، وتبين منن الله عليه. تقول يا ولدي شوف الله عز وجل أعطاك العقل، شوف لا أنت ما عنده عقل، الله أعطاك امتن عليك. يا ولدي شوف ما شاء الله، الله عز وجل أعطاك رجلين تمشي، شوف فلان معوق، احمد الله عز وجل. كل هذا من باب ترسيخ العقيدة. ثانيا الملائكة، تبين لهم الملائكة وأسماءهم وأعمالهم وأوصافهم، ما هو بجلسة واحدة، أنا غير أفترى الولد يحتاج مثل ما يحتاج إلى تربية في الأبدان شيئا فشيئا فيكبرون، هكذا في هذه الأمور شيئا فشيئا. كذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر، ودائما ركز على هاتين الركيزتين والله يخرج الطفل الصالح. أن تقوي علاقته بالله، وأن تجعله يعرف أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأن هناك ثواب وعقاب، وأن من يعمل مثقال ذرة من الخير فيراه، مثقال ذرة من الشر فيراه. ومن جملة ما نربي عليها أولادنا العبادات، يا عباد الله الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة، يلا يا روح الصلاة، يلا نروح الصلاة. نعم، من السابعة، ولا تسيب المسجد إلا وأنت معلم آداب المسجد. بعض الناس إذا كان ابنه سنة سنتين ثلاثة يجيب المسجد ثم يصير سابع يتركه، ما يصير، أنت خالفت حد رسول الله، أنت تجيب المسجد إذا بلغ السابعة مع تعليمك وإرشادك له آداب المسجد. كذلك الصوم، كان الصحابة يعودون أولادهم على الصيام وهم صغار، فإذا جاعوا وزاد الجوع يعطونهم الطعام. تعالى الذكر، يلا يا أولاد نجلس في مجلس الآن نذكر الله، يلا من هنا احنا ماشيين رايحين البيت الفلاني، من هنا إلى هناك نسبح الله، سبحان الله سبحان الله، أنت وياه، هذا من باب التعليم، قراءة القرآن. يلا يا أولاد حنا فاضيين الآن، وش رأيكم نقرأ قرآن؟ كل واحد يقرأ القرآن مرة
يقول ما نستطيع ما عندنا وقت. لا يقرأ القرآن واحد ثلاث مرات
تعلمه. كذلك حضور حلق العلم والمواعظ وأخذ الأطفال في العمرة وتعويدهم على زيارة المشاعر كل هذا من تربية الأولاد على العبادات. كذلك الأخلاق الحسنة وهذا باب مهم جدا. الأخلاق الحسنة تربيتهم والله عليها أهم من الأكل والشرب فينبغي الاهتمام لذلك أي اهتمام. المهمة التاسعة معرفة أسباب انحراف الأولاد. ما هو أسباب انحراف البنين والبنات يا عباد الله؟ أولا النزاع والشقاق بين الأبوين، فإنه إذا رأى الأولاد أن الأب والأم دائما يتنازعون الطعام مالح وش يسوي؟ الطعام مالح يشوف أبوه كلا أن الطعام مالح هو يحصل عنده والعياذ بالله انحراف في التربية. نعم إذا رأى الشقاق والنزاع بين الأبوين يحصل والعياذ بالله عنده انحراف في العقيدة، انحراف في العمل، انحراف في الأخلاق. ولهذا الشيطان يحرص أشد الحرص على إيجاد النزاع بين الزوجين وحصول الطلاق. كما جاء في الحديث أن له عرشا على البحر فيرسل جنوده فيأتي هذا يقول ما زلت به حتى سرق، قال ما سويت شيء الحين يتوب الله عز وجل يتوب عليه، ما زلت به حتى فعل كذا وكذا وكذا ما سويت شيء ما سويت شيء ما تستحق الجائزة، يقول لجنوده عدو الله. فيأتي النبي ويقول ما زلت به حتى طلق زوجته، فيقول أنت أنت، فيضع على رأسه التاج. ليش؟ إذا حصل الطلاق حصل الفرقة، وإذا حصل الفرقة يفرح الأولاد إن انضموا إلى أبيهم ضاعوا في التربية، وإن انضموا إلى أمهم ضاعوا في التربية، لأن الأب الآخر سيقسو عليهم والعياذ بالله. ومن أسباب الانحراف عدم التسوية بين الأولاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال لما جاءه ذاك الصحابي وقال إني اقتطعت ابني فلان أرضا، قال هل اقتطعت كل أبنائك؟ قال لا، قال اشهد على هذا غيري لا أشهد على جوه. كذلك من أسباب الانحراف تخلي الأبوين عن التربية والانشغال عنهم. الأب مشغول في الدنيا والأم مشغولة في السوق، مشغولة في المسلسلات، مشغولة في الأفلام، من يربي الخادم؟ ينظف الطفل، ويمكن والعياذ بالله من الخادمات من يعلم الطفل على الشرك وعلى الكفر وعلى السحر وعلى الشعوذة. وإذا كانت مسلمة حتى لو كانت مسلمة فهل تربيتها مثل تربية أمها؟ لا والله، احتاج شيء بدل ما أنت تروح معهم السوق تحت نظرك وملاحظتك، روح مع السائق، روح مع السائق. طيب السائق ما تخاف ان السائق يقول لهم اشترى الشريط الفلاني، ولا نروح المكان الفلاني اللي فيه فسق وفجور؟ فينبغي ان نتنبه الى هذه القضيه وان لا ننشغل عن الاولاد ونترك هذه المسؤوليه. قال الشاعر ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقانه إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت وأبا مشغولا. هذه مصيبة والله. كذلك من أسباب الانحراف قرناء السوء، ينبغي أن تراقب وتلاحظ أولادك مع من يمشون. ومن أسباب الانحراف سوء معاملة الأولاد إما بالشدة الزائدة أو بالرخاء الزائد وترك الحبل على الغالب. هذا مذموم وهذا مذموم، وعليكم بالأمر الوسط في الأمور كلها. الوسط الوسط، العدل العدل، تنجون يا عباد الله. كذلك من أسباب الانحراف ترك الأولاد مع الفراغ، إن الشباب والفراغ والجدى مفسدة للمرء أي مفسدة. لا تترك أولادك فارغين أبدا. شفتم ما عند المدارس أشغلهم إما بحلق القرآن، إما بمسابقات، وإما ببحث، وإما بمذاكرة، وإما بزيارة، لا تتركهم مع الفراغ أبدا. كذلك من أسباب الانحراف، وهذا السبب من أعظم الأسباب، وسائل الإعلام. وسائل الإعلام يا عباد الله، فاتقوا الله عز وجل. اتق الله أيها الأب يا من تدخل بيتك الدش، اتق الله عز وجل. أما تخشى أن تسعر عليك نار جهنم يوم القيامة بسبب إفسادك لأولادك؟ أما تخشى الله تبارك وتعالى؟ ومن العجائب والعجائب جنة أن ترى أما وأبا جالسين أمام التلفزيون ويتفرجون على المسلسل والأولاد معهم وينظرون إلى هذا الذي يربي على السوء والفحشاء والمنكر، وهذا والله العجب. كيف للكلام؟ لكن كما قال الشاعر: كثرة المساس يقلل الإحساس. فاتقوا الله أيها الآباء ونظفوا بيوتكم من هذه الأوساخ التي تدنس أخلاق الأولاد. وأعظم من ذلك أن تتركهم مع الإنترنت، هذا الشبكة العنكبوتية التي استولت على الأمة الإسلامية بأفكارها السيئة الردية وما فيها من الصور الخليعة البذية وما فيها والعياذ بالله من الأخلاق الشنيعة التي لا يتصورها إلا من عرفها وخاضها. فاتقوا الله أيها الآباء في هذا الباب، وراقبوا أولادكم ولاحظوا فلذات أكبادكم. المهمة العاشرة: بيان السبل المعينة على تربية الأولاد. أولا: الاستعانة بالله جل وعز. استعن بالله ولا تعجز، وإياك وأن تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. ثانيا: الدعاء للأولاد والتضرع بين يدي الله: اللهم اصلح لي ذريتي، اللهم اجعلهم علماء، اللهم اجعلهم دعاة إلى سنة نبيه، اللهم انفع بهم العباد والبلاد. ادعو الله عز وجل ولا تدعو عليه. بعض الناس نسأل الله السلامة العافية الله يقول الله يسوي كذا وكذا، وبعض الناس يلعن والعياذ بالله ثم يأتي ويشتكي يقول والله ولدي ما هو بار. أنت اللي دعوت عليه، دعوت عليه باللعنة ثم تريد أن يكون بارا لك؟ ما يمكن. أنت الذي طلب، ودعوة الوالد مستجاب على الولد. فاتقوا الله أيها الأب، واتقوا الله أيتها الأمة، ولا تدعوا على أبائكم ولا على أبنائكم ولا على أنفسكم ولا على أموالكم. ثالثا: اختيار المعلم القدوة والمدرسة الطيبة. ما أتحق وابك عند الواحد مني والشارع، لا. فكم من رجل ضل وصار شيوعيا بسبب المدرس، وكم من رجل شرب المخدرات بسبب المدرسة وبسبب قوانا السوء. كذلك رابعا: التعرف على ميول الطفل. ينبغي أن تعرف شنو ميول الطفل. بعض الأطفال حارين، بعض الأطفال باردين، بعض الأطفال ساكنين، بعض الأطفال يحبون الجلوس، بعض الأطفال يحبون الحركة. لازم تعرف ايش ميول ولدك. قال ابن القيم رحمه الله: ومما ينبغي أن يعتمد حال الصبي وهو وما هو مستعد له من الأعمال ومهيئ له منها، فيعلم أنه مخلوق له فلا يحمله على غيره ما كان مأذونا فيه. أنت ما تحمل على من آخر ما دام الأمر مباح. ما كان مأذونا فيه شرعا فإنه إن حمله على غير ما هو مستعد له لن يفلح فيه وفاته ما هو مهيئ له. انتهى كلامه رحمه الله. وأنت والله إذا كنت تربي أولادك من أول نشأة على الخير فتجد ميولهم كلها خيرة. وأنت من الصغر تقول له أنت تبي تصير دكتور، أنت تبي تصير دكتور، بعدين تبي تعلم القرآن، والله ما تستطيع. خلاص صار في ذهنه ما يبغى يصير دكتور، يبغى يصير مهندس، يبغى يصير باشمهندس، ما يمكن أبدا يتغير. كذلك يا إخواني، من أهم السبل المعينة على تربية الأولاد إبعادهم عن المنكرات وإيجاد البدائل. كل واحد منا كما أن الآباء يأتون بالتلفزيون والمستديون في البيت، يا أخي اجعلوا في بيوتكم هناك مكتبة صغيرة فيها الأشرطة الإسلامية النافعة التي فيها القرآن، فيها أحاديث، فيها مواعظ. نعم، اتقوا الله عز وجل، اجعلوا في بيوتكم هذه الرسائل البديلة. اجعل في بيتك كتب رياض الصالحين، اجعل في بيتك سيرة الصحابة، سيرة الصحابيات، حتى أن الأولاد تشغلهم بها. بعض الناس نسأل الله السلامة العافية تدخل بيته يمكن تطلب قرآن ما تجد، قرآن ما تجد. وهذا والله من أعظم الغش للأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل استرعاه الله رعية ثم مات يوم يموت وهو غاش لهم إلا أدخله الله النار والعياذ بالله. فاتقوا الله أيها الآباء والأمهات. كذلك من السبل المعينة على تربية الأولاد قراءة الكتب النافعة لهم وصناع الأشرطة المفيدة في تربية الأولاد. المهمة الحادية عشر، وأنا أختصر اختصارا لضيق الوقت: التربية على الأساسيات وترك التربية على الأمور التافهة. نعم يا إخواني، نربي أولادنا على أصول الإيمان، على العبادات، على الأخلاق، مو على الأمور التافهة. جاء الولد وأخطأ في السلام تضربه لأن أخطأ في السلام؟ ما يصلح هذا. فينبغي الإنسان يعرف الأساسيات فيربي الأولاد على ذلك. عدم تربية الأولاد على توافه الأمور والمحرمات، ومن جملة ذلك لا تربي ولدك على تقليد الكفار ولا على تقليد الفساق. وإذا ذهبت للسوق لا تشتري لهم إلا ملابس المسلمين، لا تشتري لباس مكتوب عليه بالإنجليزي، أنت ما تعرف إيش مكتوب، يمكن له مكتوب عليه أنت عبد عيسى، وبعدين يمكن له مكتوب عليه أنا حر أبيع نفسي لمن يريدني والعياذ بالله للفسق والفجور، وبعدين ما تشتري لأولادك ملابس فيها صور، ولا تشتري لبناتك فساتين عارية، فساتين ضيقة. والآن العجب العجاب، بعض الناس يضحك من الملتزمين يقول ثوبه قصير، وإذا شاف الحريم ما يضحك. بنت تروح تشتري والعياذ بالله في السوق تشتري ماذا؟ فستانا إلى هنا. يقول لها ما في باس في البيت. طيب في البيت لو ولدك لبس اللباس هذا ترضى؟ أنت في البيت ما ترضى تلبس اللباس هذا لنفسك، وأنت رجال شلون رضيتها للبنت؟ مفاهيم معكوسة صارت عندنا. الولد إذا طلع في البيت، داخل البيت طلع بسرواله وعمره 6 سنوات كلهم يقصدونه، حتى عيب. طيب انا فاتر رجال عورة ليش عيب؟ بينما لو البنت طلعت هكذا والله ما حد يقول لها شيء، نسأل الله السلامة والعافية. تربية عجيب. الولد لو طلع لابس فانيلا علاقي مثلا وسروال إلى الشارع، شافه عمه ولا خاله، عيب يا ولد شلون تطلع بسروال فانيلا قدام الناس؟ بينما الولد نفس البنت عمرها 6 سنوات، نفس الولد في نفس العمر إذا طلعت وهي لابسة هكذا وهنا وهنا مكشوفة ثم بعد ذلك من تحت مضي تنورة قصيرة، والله ما حد يكلمها. ليش؟ المفاهيم معكوسة. والأصل أن لباس المرأة الستر، وأن الأصل في لباس الرجل ستر العورة، هذا هو الأصل. فلنتق الله عز وجل في تقليد الكفار والفساق في كل الأمور خصوصا في اللباس. انتبهوا يا عباد الله. كذلك إياك وأن تربي ولدك على حب الدنيا والمال. إياك، والله حب الدنيا والمال حبا فطريا ما يحتاج تربي عليه، لا تربي عليه، ربه على البذل والعطاء والسخاء والنماء والجود والكرم. كذلك يا إخواني عدم تربية الأولاد على الجبن والخوف والهلع، ربهم على الشجاعة، ربهم على الشجاعة وعلى القوة والثبات بالأمر. كذلك عدم تربية الأولاد على الترف والبذخ، لا، ربهم على العدل والوسط والخيار. لا تكن دخيلا فينفرون، ولا تكن منفقا فيفسدون، فاتق الله عز وجل. كذلك عدم تربية الأولاد على الاهتمام بالمظاهر. والله بعض الناس قبل لا يطلع من البيت يجلس أمام المرايا حتى يواجه شو يسمونه المرزاج، سبحان الله، او يسوي السبعة ثم يحط العقال، عيالك كله يطالعون، يبا انت رايح لعرس؟ قال لا انا رايح عند جماعتنا. يتعرف الولد على الاهتمام بالمظاهر، بينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتشط الا غبا. لا، الجمال طيب، لكن لا تربيهم على الاهتمام بالمظاهر. النظافة طيبة، لكن ليس معناها انك تربيهم على أجد الموديلات. بعض الناس الآن ما ينزل موديل من الشمال إلا هو يعرف إيش الموديل الجديد، إيش الموديل الجديد من القطر يعرف، إيش الموديل الجديد من الثياب يعرف. سبحان الله العظيم، كأننا خلقنا لهذه الأمور، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كذلك لا يجوز لك أن تربي ولدك على عدم الثقة بالنفس، ربه على الثقة بالنفس. نعم، قل له أنت ينبغي لك أن تثق وأرى من وقت الضغط أختصر وأقول أيها الإخوة هذا ما تيسر لي. المهمة الثانية عشر أحيلكم إلى بعض المراجع لعلها تنفعكم في تربيتكم لأولادكم، وهي مهمة جدا. أولا كتاب العلامة ابن القيم تحفة المولود في أحكام المولود. ثانيا فقه تربية الأبناء للشيخ مصطفى العدوي. ثالثا كتاب العيال لابن أبي الدنيا وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يصلح لنا ولكم الذرية، وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والأخرى، وأن يجعل ذرياتنا هداة مهتدين وإلى السنة داعين وعن السنة نابذين، ونسأل الله أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزا الله الشيخ على ما قدم ونفعنا.